بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فما زلنا مع تفسير الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وفي سورة البقرة، وسبق الكلام عن قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. وهذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى سيعاقبه بهذه العقوبة إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. ومثل هذا من نصوص الوعيد التي تبقى على ظاهرها، وأصحابها إن كانوا من المؤمنين كانوا من المسلمين فهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى يوم القيامة. واليوم نبدأ بما بعدها، فتفضل في القراءة.
قال الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال رحمه الله تعالى: هذا وعيد شديد لمن كتم ما أنزل الله على رسله من العلم الذي أخذ الله به الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فمن تعوض عنه بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، لأن هذا الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، بل قد سخط عليهم وأعرض عنهم، فهذا أعظم عليهم من عذاب النار. ولا يزكيهم، أي لا يطهرهم من الأخلاق الرذيلة، وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء عليها، وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه. فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة، فأولئك لا يصلح لهم إلا النار، فكيف يصبرون عليها وأنى لهم الجلد عليها. ذلك المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية من أباها واختار سواها، بأن الله نزل الكتاب بالحق، ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وأيضا ففي قوله نزل الكتاب بالحق ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه وتبيين الحق وتبيين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فمن صرفه عن مقصوده فهو حقيق بأن يجازى بأعظم العقوبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم لفي شقاق أي محادة بعيد من الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم، بخلاف أهل الكتاب الذين آمنوا به وحكموه في كل شيء فإنهم اتفقوا وارتفقوا بالمحبة والاجتماع عليه. وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض الدنيا بالعذاب والسخط، وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة، وذكر السبب في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى، فترتب على ذلك اختيار العذاب على المغفرة، ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها موصلة لها، وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق، وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة، والله أعلم.
إذن هذا أو هذه الآيات فيها هذا الوعيد الشديد لمن كتم ما أنزل الله تبارك وتعالى من الكتاب واشترى به ثمنا قليلا، واشتراؤه ثمنا قليل هذا سبب من الأسباب، لأنه قد لا يكون قصده من ذلك أن يشتري ثمنا قليلا، وإنما يكفي أنه كتم ما أنزل الله عز وجل من الكتاب. وكتم الكتاب قد يكون كتم لفظه وقد يكون كتم معناه فلا يبين المراد به، أو أنه يتأوله ويصرفه عن مراد الله تبارك وتعالى، كما هي حال فرق بعض الضلال فيتأولون جميع الآيات التي وردت في الثناء على المهاجرين والأنصار وإعلاء مكانتهم ومنزلتهم على أناس معينين بأعيانهم، فهذا لا شك أنه صرف وكتم لكتاب الله تبارك وتعالى. فلما لم يستطيعوا أن يحرفوا لفظ القرآن لأن الله عز وجل تكفل بحفظه، فإنهم لجأوا إلى تحريف معانيه، وهؤلاء لهم مثل هذا الوعيد الذي جاء في هذه الآية وما في معناها. والمؤمن عليه أن يكون على حذر من أن يكتم ما أنزل الله تبارك وتعالى أو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه تبارك وتعالى، وذلك أن هذا الكتاب كله حق ويدعو إلى الحق ويدعو إلى الهدى ويحذر من الضلال ويبين الكفر والشرك، فالمؤمن عليه أن يتمسك بما أنزل الله عز وجل وأن يبينه للناس ولا يكتم منه شيء، وذلك أنه هذا كله حق من أوله إلى آخره، فالذي يبين شيئا ويكتم شيئا فإنما أراد بذلك أن يتبع هواه أو أن يشتري ثمنا من الدنيا زهيد، فالمؤمن عليه أن يكون على حذر من ذلك وألا يتصف بهذه الصفات التي توعد الله أصحابها بهذا الوعيد الشديد. وهؤلاء إن كانوا أصلهم على الإسلام وعلى دين النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ارتكبوا هذه الكبائر العظيمة التي قد توصل إلى الكفر، إن كان دون ذلك فهو من الكبائر وهم تحت المشيئة، لكنه قد يصل بهم إلى الكفر والشرك والعياذ بالله، لأنهم يقدمون رغبات أنفسهم على ما أنزل الله تبارك وتعالى. نعم.
قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليس هذا هو البر المقصود من العباد، فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، ونحو ذلك. ولكن البر من آمن بالله، أي بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزه عن كل نقص، واليوم الآخر، وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد الموت، والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم، والكتاب أي جنس الكتب التي أنزلها الله على رسله، وأعظمها القرآن، فيؤمن بما تضمنه من الأخبار والأحكام، والنبيين عموما، خصوصا خاتمهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وآتى المال، وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلا كان أو كثيرا، أي أعطى المال على حبه، أي حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس فلا يكاد يخرجه العبد، فمن أخرجه مع حبه له تقربا إلى الله تعالى كان هذا برهانا لإيمانه. ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح، يأمل الغنى ويخشى الفقر. وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل، لأنه في هذه الحال يحب إمساكه لما يتوهمه من العدم والفقر. وكذلك إخراج النفيس من المال وما يحبه من ماله، كما قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكل هؤلاء ممن آتى المال على حبه. ثم ذكر المنفق عليه وهم أولو القربى، ثم ذكر المنفق عليه وهم أولو الناس ببرك وإحسانك من الأقارب الذين تتوجع. وهم أولى الناس ببرك وإحسانك من الأقارب الذين تتوجع لمصابهم وتفرح بسرورهم، الذين يتناصرون ويتعاقلون. فمن أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم. ومن اليتامى الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بها، وهذا من رحمته تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده، فالله قد أوصى العباد وفرض عليهم في أموالهم الإحسان، وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد آباء إلى من فقد آباءهم ليصيروا أحسن الله عليكم إلى من فقد آباءهم ليصيروا كمن لم يفقد والديه، ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن رحم يتيم غيره رحم يتيمه، والمساكين وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتيسر. وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف، فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته، ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك، فهذا له الحق وإن كان غنيا. وفي الرقاب فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده وفداء الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد تقدم مرارا أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات، عبادات قلبية وبدنية ومالية، وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها، ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها. وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم، والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك، والصابرين في البأساء أي الفقر، لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة، لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم، وإن عري أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها. والضراء أي المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح ووجع، عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك، فإنه يحتاج إلى الصبر على ذلك، لأن النفس تضعف البدن يألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس. لأن النفس تضعف والبدن يألم، وذلك في غاية المشقة على النفوس، خصوصا مع تطاول ذلك، فإنه يؤمر بالصبر احتسابا لثواب الله تعالى. وحين البأس أي وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم، لأن الجلاد يشق غاية المشقة على النفس ويزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسر، فاحتيج إلى الصبر في ذلك احتسابا ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التي وعدها الصابرين. أولئك أي المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التي هي آثار الإيمان وبرهانه ونوره، والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية، فأولئك الذين صدقوا في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم، وأولئك هم المتقون لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمور، لأن هذه الأمور مشتملة على كل خصال الخير تضمنا ولزوما، لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله، ولأن العبادات المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات، ومن قام بها كان بما سواها أقوم، فأولئك هم الأبرار الصادقون المتقون. وقد علم ما رتب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي مما لا يمكن تفصيله في مثل هذا الموضع.
إذن هذه الآية العظيمة هي التي يسميها بعض السلف آية البر، وذلك أن البر ذكر فيها في أولها ولما اشتملت عليه من أركان الإيمان وأركان الإسلام، فقد ذكر الله فيها ما ذكر من أركان الإيمان، والإيمان بالقدر خيره وشره متضمن لذلك، وأركان الإسلام كذلك ذكرت فيها. وأما الصيام والحج فيحتمل بأنهما لم يفرضا إلى نزول هذه الآية، ويحتمل بأن يقال بأن من فعل ما ذكر في هذه الآية فإنه سيقوم أيضا بما أوجب الله عليه بعد ذلك، لأنه إذا كان يفعل هذه الأشياء باستمرار فإنه سيفعل أيضا ما يكلف به بعد ذلك. فهذه آية جامعة عظيمة تجعل صاحبها من أصحاب الإيمان والتقوى والصدق في ذلك، ولهذا ختمها الله تبارك وتعالى في قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، فهم صادقون في إيمانهم وهم المتقون لله تبارك وتعالى الذين جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية، فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه. فهذا توجيه من الله تبارك وتعالى لعباده، هذا التوجيه العظيم. وهذه الآية أيضا في بدايتها ينبه الله عز وجل على أن الاتجاه لجهة الشرق أو الغرب ليس مقصودا حتى في الصلاة، وإنما المقصود هو امتثال أمر الله تبارك وتعالى. فالناس من المعلوم أن بعضهم في الصلاة يتجه إلى جهة المشرق وبعضهم يتجه إلى جهة المغرب، فمن كان غرب الكعبة فإنه يتجه إلى جهة المشرق، ومن كان شرقها فإنه يتجه إلى جهة المغرب حتى يصلي شطر المسجد الحرام. والمقصود أنه يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، ولهذا تجد أن المصلين حول الكعبة كل واحد يتجه إلى الكعبة وإن اختلفت اتجاهاتهم، فهذا يتجه شرقا وهذا غربا وهذا شمالا وهذا جنوبا، لأنه ليس المقصود الاتجاه إلى جهة معينة، إنما المقصود هو أن المؤمن يمتثل أمر الله عز وجل. ولهذا كما سلف أن المؤمنين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة فإنهم بقوا 16 أو 17 شهرا يتجهون إلى بيت المقدس، وكانوا يجعلون الكعبة خلف ظهورهم،
وذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. ثم لما أمروا بالتوجه إلى الكعبة فإن الصحابة الذين بلغهم تحويل القبلة فإنهم اتجهوا وتغيروا وهم في صلاتهم إلى الجهة الجديدة التي أمروا أن يتوجهوا إليها، وهذا غاية الامتثال لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأوامر في هذه الآية من أعظم الأوامر، وعلى الإنسان أن يقوم بها وأن يفهمها ويستوضح ما أراد الله عز وجل منه في مثل هذه الآيات ليعبد الله تبارك وتعالى على علم وعلى بصيرة. فهذه شاملة لأركان الإيمان وأكثر أركان الإسلام. نعم.
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال رحمه الله تعالى: يمتن تعالى على عباده المؤمنين بأن فرض عليهم القصاص في القتلى أي المساواة فيه، ويقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول
قتل
أحسن الله عليكم وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول إقامة للعدل والقسط بين العباد. وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب القصاص ويمكنه من القاتل، وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحد، ويمنع الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء المحدثين. ثم بين تفصيل ذلك فقال: الحر بالحر يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر، يدخل بمنطوقها الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى، فيكون منطوقها مقدما على مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى. وخرج من عموم هذا: الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك، مع أن في قوله القصاص ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده، ولأن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جدا من الولد له. وخرج من العموم أيضا الكافر بالسنة، مع أن الآية في خطاب المؤمنين خاصة. وأيضا فليس من العدل أن يقتل ولي الله بعدوه والعبد بالعبد، ذكرا كان أو أنثى، تساوت قيمهما أو اختلفت. ودل بمفهومهما على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو له، والأنثى بالأنثى أخذ بمفهومهما بعض أهل العلم، فلم يجز قتل الرجل بالمرأة، وتقدم وجه ذلك. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية
وجوب القود.
أحسن الله إليكم. وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي. فإذا عفى عنه وجب على الولي، أي ولي المقتول، أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. فهل جزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسن القضاء؟ وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالإتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالإحسان بالأداء بالإحسان. وفي قوله فمن عفي له من أخيه ترقيق وحث على العفو إلى الدية، وأحسن من ذلك العفو مجانا. وفي قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها. ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم، ولهذا قال: فمن اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة. وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء: والصحيح الأول، لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال:
إذن في هذه الآية بيان حكمة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر العظيم الذي كان منتشرا في الجاهلية، ألا وهو كثرة القتل وانتشاره بينهم، وأنهم إذا وجد القاتل فإنهم لا يقومون بالقصاص إلا على حسب أهوائهم. فإذا كانت هذه القبيلة لها عزة ومنعة قالوا: لا نكتفي بقتل واحد منهم، بل لا بد أن نقتل مكانه 10 أو نحو ذلك. فالله تبارك وتعالى جعل القصاص وهو العدل والمساواة بين دم القاتل ودم المقتوم، وأنه لا يعتدى على غير القاتل، وإنما يكون ذلك من القاتل الذي قام بالقتل، فلا يجوز أن يعتدى على غيره ولا على أكثر من ذلك، إلا إذا تمالأ قوم أكثر من واحد على قتله فإنهم يقتلون به، كما كان عمر رضي الله عنه يقول: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. ولكن الذي كان في الجاهلية ليس هذا، وإنما يرون ترى كل قبيلة أن لها منزلة لا تساويها القبائل الأخرى، فإذا قتل لهم قتيل فإنهم لا يرضوا بأن يقتلوا القاتل، وإنما يقتلون 5 أو 10 أو أكثر من ذلك مقامه. الله تبارك وتعالى جعل العدل في هذا الأمر، ولهذا نص على النوع وما يقابله، نص سبحانه وتعالى على النوع وما يقابله، فجعل الذكر مقابل الذكر والأنثى مقابل الأنثى والعبد مقابل العبد، وإن كان من يعلو فإنه يكون إذا كان القاتل أدنى من المقتول فإنه يقتل به، لكنه إذا كان أعلى منه فإنه يقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. وفي خلاف هل يقتل الحر بالعبد أو لا يقتل به بين أهل العلم، ولكن على أي حال الأصل كما سلف هو أن هذه الآية جاءت بالعدل، وإن كان هناك تفريعات طويلة بسطها أهل العلم في أبواب الجنايات في كتب الفقه وكذلك في كتب أحكام القرآن في بيان هذه المسائل الدقيقة التي أشار إلى بعضها المؤلف، ولكن المقصود بوجه عام هو أن هناك عدل في الشريعة وأن الدماء متساوية عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يعتدى على غير المعتدي، ولا يجوز أن يقتل غير القاتل. وأشار سبحانه وتعالى إلى العفو فقال فمن عفي له من أخيه شيء، وهذا حث على أن المؤمن يعفو، ولكن هذا العفو ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه بأنه يكون فاضلا في على أي حال، وإنما يكون فاضلا إذا نظر إلى هذا القاتل هل هو ليس من أصحاب السوابق، وأن هذا الأمر صدر منه في حال غضب أو نحو ذلك، فإنه حينئذ يكون العفو. أما إذا كان صاحب سوابق وأنه معروف بكثرة اعتداءاته فإن مثل هذا كف شره عن الناس بقتله، يكون هذا هو الأفضل للمجتمع، هذا هو الأفضل للمجتمع. ومع ذلك فإنه لو عفى أحد من الأولياء فإنه ينتقل إلى الدية، وذلك أن القتل لا يتجزأ، لا يتجزأ، فإذا تنازل واحد من أولياء المقتول فإنه حينئذ يلجأ إلى الدية، وهي بمئة من الإبل، وهي بمئة من الإبل. وحينئذ يعلم بأنه ما يفعله بعض الناس من المبالغة والمغالاة في الأسعار في الديات أن هذا ليس مقصودا في الشرع، وإنما المقصود هو أنه يكون مقابل هذا أو نحوه، مقابل مئة من الإبل بنحو قيمتها التي تختلف في كل زمان وفي كل مكان، ولكن المبالغة في طلب أسعار كما يقال عالية وخيالية في هذا، لأن المسألة ليست مسألة بيع وشراء، وإنما هو رد اعتبار لهؤلاء الذين تنازلوا عن دم هذا الرجل الذي قتل. ثم بعد ذلك إذا عفوا فإنهم عليهم أن يتبعوا أولياء القاتل بالمعروف، وأن يطالبوا ذلك بما لا يشق عليه مشقة عظيمة، وعلى أيضا هذا أن لا يماطل، وعليه أن يدفع الدية وأن لا يماطل فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى ولكم في الحياة ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة. وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها، فيستحق بذلك أن يكون من المتقين.
إذن هذه الآية ذكرها تبارك وتعالى بعد القصاص مبينا الحكمة من إيجاد هذا الحكم الشرعي، فقال سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة، أي أن هذه الأمة والمجتمع يحيا بالقصاص، وذلك أن أي شخص يعلم أنه إذا قتل أنه سيقتل فإنه لن يجرؤ على القتل، لأنه علم أنه حينئذ سيقتل، فكيف يقوم بعمل عمل يؤدي إلى إزهاق نفسه؟ فحينئذ تنكف الأشقياء والأشرار ويبتعدون عن هذا الأمر العظيم ألا وهو القتل، لأن قتل الأنفس المعصومة من أعظم المحرمات وأشدها. قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم ذنبا بعد الشرك بالله عز وجل من قتل النفس التي حرمها الله عز وجل. ثم تلا قوله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالمؤمن عليه أن يحذر وأن يحذر من الإقدام على هذه المصيبة العظيمة، والإنسان لا يزال في فسحة من دينه ما لم يرتكب دما حراما. والله عز وجل جعل في هذه الآية الحياة للأمة إذا أنها طبقت هذا الحكم، فكأن سائلا سأل وقال إننا إذا قتلنا القاتل فإننا قد أزهقنا نفسا، إذا قتلنا القاتل فإننا قد أزهقنا نفسا مسلمة، فلما نقتله؟ لماذا لا نسجنه؟ لماذا لا نجعل عليه ما يسمى بالأشغال الشاقة وغير ذلك حتى يذكر الله ويعبد الله وينتفع به المجتمع في العمل الذي يكلف به؟ فالله تبارك وتعالى بينا الحكمة العظيمة من القصاص بأن هذا فيه حياة للأمة كلها، لأن هذا الرجل إذا قتل ولم يقتل فإن أولياء المقتول سيقومون بقتله، ثم هؤلاء الذين قتلوا بعد ذلك سيقوم أولياؤهم بقتل الذين قتلوهم، ثم تكون هناك الثارات كثارات أهل الجاهلية، ويقول هؤلاء بأنهم قتلوا منا 10 من خيارنا فلا نرضى بأن نقتل منهم 10 فقط، وإنما نقتل 20 أو 30، فيستشري القتل وتزهق الأنفس البريئة في هذه الأمة بسبب قتل رجل واحد. والله عز وجل جعل القصاص حياة لهذه الأمة ولكم في القصاص حياة ياء الألباب لعلكم تتقون. والقصاص لا شك أن له شروط وضوابط، وأنه ليس معنى ذلك أن كل من قتل له قتيل أنه يقوم بقتل القاتل بنفسه، وإنما يرفع ذلك إلى ولي الأمر فهو الذي ينظر في ذلك، فهو الذي ينظر في ذلك وهو الذي يصدر أمره للقضاة لينظروا في المسألة، لأنه قد يكون هذا القتل خطأ أو عمد أو شبه عمد، فلا بد حينئذ من التبين في هذا القتل. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا تقتل نفس دوني، لا تقتل نفس دوني، بمعنى أنه هو ولي أمر المسلمين فلا يمكن أن تقتل نفس دون أن يرفع الأمر إليه لينظر فيها ويوكل قضاة يقومون بالحكم في الدماء، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: أي فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين إذا حضر أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت أي أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك، وكان قد ترك خيرا وهو المال الكثير، وهو المال الكثير عرفا، فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب، بل يرتبهم على القرب والحاجة، ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل. وقوله حقا على المتقين دل على وجوب ذلك، لأن الحق هو الثابت وقد جعله الله من موجبات التقوى. واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث، وبعضهم يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثين، مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك دليل. ولحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة ردها الله تعالى إلى العرف الجاري، ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارثين وغيرهما من الأقارب الوارثين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان مجملا، وبقي الحكم في من لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما ممن حجب بشخص أو وصف. فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق الناس ببره، وهذا القول تتفق عليه الأمة ويحصل به الجمع بين القولين المتقدمين، لأن كل من القائلين بهما كل منهم لحظ ملحظا واختلف المورد، فبهذا الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات، فإنه مهما أمكن الجمع كان أحسن من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح.
إذن هذه الآية في بيان الوصية، والوصية هو أن المسلم إذا رأى أمارات الموت قد قربت منه فإنه يشرع له أن يوصي إذا كان عنده مال كثير. هذا يعني يتأكد في حقه، وإلا فإنه يشرع أن يكتب وصيته في كل وقت. فإذا كان عليه أمور واجبة وعنده ديون للناس أو حقوق، فعليه ألا يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده، لأن حقوق الناس مبناها على المشاحة، فعليه أن يكتب وصيته إذا كان هناك حقوق للناس واجبة قد استدان منهم أو عنده ودائع للناس، فعليه أن يكتبها وأن يشهد على هذه الوصية حتى لا يختلف الورثة مع هؤلاء الذين بينهم وبينه معاملات. كذلك أيضا بالنسبة للوصية تشرع إذا ترك مالا كثيرا، وهو ما أشار الله عز وجل إليه بقوله إن ترك خيرا، ويختلف باختلاف البلاد والأزمان. فإذا كان يرى بأنه ترك مال يعتبر كثير، فإنه حينئذ يشرع له أن يوصي، يشرع له أن يوصي. وهذه الوصية تكون بثلث المال فأقل، لا يجوز له أن يوصي بأكثر من الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص حينما أراد أن يوصي قال له الثلث، والثلث كثير، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فحينئذ تشرع في الثلث فما دونه. كذلك أيضا ينظر على حسب أحوال هؤلاء، فإذا رأى بأن ورثته في حاجة فعليه أن يكون أقل من الثلث فيرفعها إلى الربع أو إلى الخمس ونحو ذلك. كذلك أيضا لا يجوز له أن يوصي لأحد من الوارثين، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وهو ما أشار إليه الشيخ في تفسير الآية، بأن الله عز وجل قد أعطى الورثة ما يستحقون شرعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه، لأنه في هذه الآية ذكر سبحانه وتعالى هذا الحق، قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فهذا الحق يكون لغير الوارثين، فلا وصية لوارث، فجميع الورثة الذين يصلهم مال من هذا الشخص لا يجوز أن يوصي لأحد منهم. وقد يكون الوالدان أو أحدهما لا يرث، وذلك بسبب من الأسباب، كأن يكون هناك اختلاف في الدين فلا توارث بين أهل ملتين، كما لو كانت أمه يهودية أو نصرانية فإنها حينئذ لا ترثه، فحينئذ له أن يوصي لها، له حينئذ أن يوصي لها ويشرع له أن يصلها. وعلى أي حال فإنه إذا كان هؤلاء ممن يرثون فإنه لا يجوز أن يوصي لهم، وأما إذا كانوا لا يرثون بوصف أو نحو ذلك فإنه حينئذ يوصي لهم. ولهذا خص سبحانه وتعالى الوالدين والأقربين. وإن كان له يعني يشرع له أن يوصي لهؤلاء أو لغيرهم، ولكن الأفضل أن ينظر إلى الأقرباء، كل ما كانوا أقرباء منه فإنه يوصي لهم. وكذلك أيضا مما يشرع أن يجعلها وصية عامة، فيقول مثلا للمحتاج من ذريتي أو المحتاج من ذرية أبي ونحو ذلك، فإذا كان هذا بالوصف وليس بالعين فإنه يجوز حينئذ أن يوصي لهم، يجوز حينئذ أن يوصي بمثل هذه الوصية، فيقول المحتاج من ذريتي، أو يقول مثلا لمن أراد طلب العلم من ذريتي، أو من أراد الحج والعمرة، أو أراد الزواج ونحو ذلك، فإنه يصرف له من هذه الوصية بقدر ما يحتاجه. وعلى أي حال فأمر الوصية أمر عظيم، وأهل العلم قد بسطوها وأفردت مؤلفات كثيرة، لكن هذه نبذة يحتاجها الناس. وتفضل بقراءة ما ذكره المؤلف رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: ولما كان الموصي قد يمتنع من الوصية لما يتوهمه أن من بعده قد يبدل ما وصى به، قال تعالى: فمن بدله، أي لإيصاء للمذكورين أو غيرهم بعدما سمعه، أي بعدما عقله وعرف طرقه وتنفيذه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه، وإلا فالموصي وقع أجره على الله، وإنما الإثم على المبدل المغير، إن الله سميع يسمع سائر الأصوات، ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته، فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه، وأن لا يجور في وصيته، عليم بنيته وعليم بعمل الموصى إليه، فإذا اجتهد الموصي وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو أخطأ. وفيه التحذير للموصى إليه من التبديل، فإن الله عليم به مطلع على ما فعله، فليحذر من الله. هذا حكم الوصية العادلة. وأما الوصية التي فيها حيف وجنف وإثم، فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من غير تعمد، والإثم هو التعمد لذلك. فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إليهم، ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة، ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما، وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة. ولهذا قال: إن الله غفور، أي يغفر جميع الزلات، ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامحه الله. غفور لميتهم الجائز في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته. رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر يتراحمون ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية، وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة، والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائزة.
إذن هذه الآية أو الآيتان الأخيرتان فيهما أمران: الآية الأولى تحذر من تبديل الوصية العادلة، بأنه لا يجوز لأحد أن يبدلها وأن يغيرها عما أراد الموصي، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. وهذا تحذير لكل أحد، سواء كان الذي تولى هذه الوصية وغيره، من تغيير هذه الوصية التي هي وصية عادلة، والتي رأى الموصي بأن هذه أنفع لجهات معينة بعده، فإنه قد يوصي إلى جهات معينة فيها خير وفيها مصالح للناس وفيها مصالح للمجتمع وفيها مصالح لذريته، فإن الوصية العادلة لا يجوز أن تغير ولا أن تبدل، فمن بدلها فعليه هذا الوعيد الشديد. والوصية الجائرة محرمة، ومن الكبائر، ولا يجوز للإنسان أن يوصي وصية جائرة، لأن بعض الناس قد يكون في ظاهر وصيته أنها عادلة، وأنه مثلا يريد أن يحرم مثلا زوجته من الميراث أو يقلل ميراثها، فإنه يلجأ إلى أن يوصي إلى جهة تكون بذلك قد نقص ميراثها، أو أنه مثلا يريد أن ينفع أحد أبنائه دون سواه من الأبناء، فيأتي إلى ابن هذا الابن ويوصي له، أو يأتي إلى زوجة هذا الابن التي ليست وارثة ثم يوصي لها وصية ويقول بأن ثلث مالي الذي خلفته أو خمس مالي إنه لزوجة ابني فلان، وهو بذلك أراد أن تكون هذه جائرة بحيث أنه يمنع الأبناء الآخرين من أن يأخذوا حقهم، وأنه ينفع هذا الابن دون غيره، وأن ينفع هذا الابن دون غيره، أو أنه مثلا يريد أن ينفع أحد زوجاته فيوصي مثلا لأم هذه الزوجة أو لأخت هذه الزوجة حتى تنتفع هذه الزوجة، وحينما تتلى هذه الوصية يظهر بأنها عادلة، فلهذا حذر الله عز وجل من الوصية الجائرة، بل وردت فيها أحاديث تدل على أنها من الكبائر، وأن الإنسان قد يعمل العمل 60 سنة ثم يجور في وصيته في آخر عمره، فعليه وعيد شديد، فالمؤمن عليه أن يحذر من ذلك. إذن هذه الآيات تضمنت فضيلة الوصية وأن لها مكانة ومنزلة، والتحذير من تغيير وتبديل الوصية العادلة ثم الوصية الجائرة، بأن المسلم عليه يحذر من ذلك، وإذا حضر هذا الذي يريد أن يوصي أحد من أهل الخير وأهل العلم فعليهم أن ينبهوه على ذلك وأن يحذروه من أن يجور في وصيته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال لسعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص لما مرض وخشي الموت قال له أريد أن أوصي، فلما قال له في الأخير قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك ذريتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، فهم يتكففون الناس ويسألون الناس ومال مورثهم ينتفع به غيرهم، فالمؤمن عليه يحذر من ذلك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.